أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تحكم. في الحلقة السابقة استعرضنا مع بعض الفرق بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية والعملات المشفرة، وكمان ألقينا الضوء على تقنية البلوك تشين وعلى عملة البيتكوين. في حلقة اليوم راح نتعرف أكثر وبتفصيل أدق عن عالم العملات الرقمية ومستقبل هذه العملات وأهميتها ومخاطرها أيضاً، وبنأكد في حلقة اليوم أيضاً إن استعراض العملات الرقمية هو للتعرف على هذا العالم فقط دون انحياز أو دعاية لأي من هذه العملات الرقمية. ضيفنا اليوم هو مستشار محنك رفيع المستوى، يبدع في تطوير استراتيجيات خاصة لتحقيق نتائج واضحة وقابلة للقياس. ضيفنا اليوم يستمتع باحتضان التحديات، خاصة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات بدء تشغيل المنظمات والوحدات داخل القطاعين الحكومي والخاص. رحبوا معنا بضيفنا العزيز اللي تشرفنا بانضمامه لنا في حلقة اليوم من بودكاست تحكم، السيد بلال حسين، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة التحول الرقمي وخبير تقنية البلوك تشين. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ بلال، ضيفا كريما، ويشرفنا أنك تكون أول ضيف معنا في بودكاست تحكم.
أهلا وسهلا كريم، وشكرا لهذه الاستضافة، وسعدني أن أكون معكم ضيف في هذا البودكاست. وأحب أكد على النقطة اللي ذكرتها، أنه إحنا الآن هنا نتكلم عن التقنيات للعملات المشفرة والرقمية، ولا يعتبر أي نوع من أنواع الدعاية لمثل هذه العملات أو الدعوة للاستثمار فيها، فحبينا نأكد النقطة هذه.
نشكر لك يا أستاذ بلال هذا التوضيح، وحابين نبدأ بسؤالك عن الفرق بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية والعملات المشفرة. يا ترى هل هذه المسميات تحمل نفس المعنى أم أن هناك فرق بين هذه العملات؟
طيب، يعني أنا أذكر بشكل سريع الفروقات. طبعا في بعض الفروقات وفي بعض أوجه التشابه وفي بعض التطابق ايضا. يعني في بعض الناس يستخدم مثلا العملات الرقميه والعملات المشفره والعملات الافتراضيه مكان الكلمه الاخر لاداء نفس المجهود. بس نبدا مثلا العملات الرقميه بشكل عام، هو النقود او العملات الرقميه التي يمكن تداولها عن طريق الانترنت وشبكات الالكترونيه. حتى مثلا لو ناخذ الريال لما نتعامل فيها بين البنوك ونقل حسابات، هذه تعتبر نوع من العملة الرقمية، ونعتبر هو تمثيل رقمي لعملة موجودة بشكل فيزيكال في البنوك. لو نيجي نقول لك العملات المشفرة، زي ما قلت هو سبسيت أو جزء من العملات الرقمية، وهي بشكل أساسي مبنية على تقنية البلوك تشين، أو في ناس يقولوا DLT ولا Distributed Ledger Technology، اللي هي الشبكات اللامركزية أو دفتر الأستاذ اللامركزي، وتستخدم بشكل أساسي التشفير أو تقنيات التشفير لإصدار مثل هذه العملات. العملات الافتراضية طبعاً في مجموعة، يعني يتكلم عن العملات الافتراضية هي نفسها العملات المشفرة، بس أنا ممكن يعني أميز العملات الافتراضية في العملات مثلا اللي لها استخدام محدد في مجال محدد، مثل العملات المتواجدة في الألعاب خاصة الألعاب الأونلاين، وهذا لها اقتصاد كبير أصلا يعني. واستخدام العملات هاي تكون محددة في مجال اللعبة وفي دومين اللعبة هذه.
ممتاز. طيب، ممكن الحين ناخذ مجموعة من الأسئلة عن العملات الرقمية، ويريد حضرتك تذكر لنا إيش هي أهمية العملات الرقمية ومزاياها عن العملات التقليدية.
البنوك المركزية كثير من دول العالم بدأت تنتج أو تصدر عملات رقمية مقابلة للعملات الحقيقية اللي نسميها فيات كرنسي. وهذا مجال كبير، وقبل 3 أسابيع أصلا كان في مؤتمر عالمي من الـ IMF صندوق النقد الدولي عن العملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية اسمها Central Bank Digital Currency CBDC، وكان يتناقش عن كثير من المواضيع المهمة وكيف ممكن للعملات هذه الاستفادة منها من طريق البنوك المركزية والبنوك المركزية تستفيد من هذه العملات. بالنسبة للفوارق التقنية بين العملات الرقمية الرسمية والعملات المشفرة، طبعا لها فوارق من عدة نواحي. من ناحية الإصدار، من الفروقات الأخرى التقنية من ناحية الهوية، يعني لما أتعامل بالعملات الرسمية الرقمية الرسمية أنا أتطلب أن أنا أكون هويتي معروفة، البنك اللي أتعامل معه مباشرة يطلب مني إثبات نوع من أنواع الهوية الرسمية. بينما العملات المشفرة لا تتطلب، أنا ممكن أي واحد يكون مستخدم عند حساب إنترنت ممكن يصدر محفظة رقمية من غير ما إنه الجهة تطلب منه إثبات الهوية.
هل هذه النقطة اللي ذكرتها يا أستاذ بلال هل لها علاقة بالمخاطر وعدم الأمان في استخدام العملات الرقمية؟
والله إحنا يعتمد إن نشوف من أي منظور، من ناحية لما نجي نقول لك المخاطر أو عدم الأمان. إذا إحنا شفناه من منظور الرقابة والحوكمة، نعم فيها مخاطر، لأنه أنا جزء كبير، أنا كجهة مشرعة ما عندي إمكانية إنه أعرف مين الناس، أو سواء كان مجموعات أشخاص أو مؤسسات يكون بينهم تبادل مالي من غير ما تكون هوياتهم واضحة. هذا يعتبر نوع عالي من المخاطر. من ناحية الأمان أيضا، لما أجي أتكلم من منظور شخصي أو منظور متعامل للعملات هذه، يعتمد على البلوكشين اللي أصدرت العملات. مثلا أتكلم على بيتكوين، ولا أتكلم على إثيريوم اللي هي شبكات بلوكشين مفتوحة public، نسميه public blockchain. هذه درجة الأمان فيها عالية في نفس الشبكة نفسها، ما أتكلم عن درجة الأمان اللي موجودة سواء في المحافظ أو في الإكسشينج، لأنه هذا يعتمد على الباسورد. بس أنه وجود العملة هذه في الشبكة، هذه أمنة. مثلا نتكلم على البيتكوين، يعني بدأت في 2019، الحين لها 11 سنة، ما حد قدر يسوي لها هاكين، مع أنه الفاليو حق البيتكوين في الشبكة كبير، يعني
صحيح
200 مليار حسب القيمة، بس خلال 10 أو 11 سنة السابق ما قد صار أنه صار في هاك على الشبكة وقدروا الناس يسرقوا البيتكوين وياخذوا البيتكوين من الشبكة نفسها، قدوا ما أخذوها من الـ exchange أو من محافظ عشان كان في weak password، بس من الشبكة ما قدر، ولا صار في داون تايم خلال 11 سنة راحت الشبكة نفسها. فمن ناحية المنظور المتعامل، الأمان السرية فيها عالية، بس من منظور الجهات الرقابية صحيح فيها مخاطر عالية.
جميل جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مع الجزء الثاني ومع ضيفنا الكريم الأستاذ بلال حسين. ورجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ بلال أهلا وسهلا فيك مرة ثانية.
الله يحفظك، أهلا وسهلا.
احنا مبسوطين جدا ان حضرتك مشرفنا ومنورنا اليوم، وحابين نتكلم مع حضرتك الان بعد ما رجعنا من الفاصل عن خبر ناقشناه في الحلقه السابقه وسمعنا عنه في عده مواقع اخباريه، اللي هو اتاحه الباي بال قريبا الدفع باستخدام العمله المشفره. يا ترى ايش هي اهميه هذا الخبر، وليش شركه عملاقه مثل شركه الباي بال، شركه فنتك كبيره، اهتمت بالعملة الرقمية أو عفواً العملة المشفرة وأتاحت الدفع باستخدام هذه العملة؟
طيب، هو الماركت فاليو حق البيتكوين أجبر كثير من القطاعات إنها تبدأ تلتفت للتعامل لمثل هذه العملات المشفرة. طبعاً الأدابشن حقها والتعامل الكبير اللي صار خلال السنوات الأخيرة وارتفاع القيمة اللي صار فيها، وخاصة إنه في بعض الدول بدأت تشرع مثل هذه التعاملات، يعني خلى كثير من الجهات الخاصة والمواقع الإلكترونية والتعاملات المالية، خاصة إن مثل هذه العملات التحويل فيها سهل، يعني أنا أحول من محفظة إلى أخرى خلال دقائق باستخدام خطوات بسيطة، يعني بس أحط التارجت أدرس وباستخدام تطبيقات الجوال أقدر أنا أحول المبلغ مباشرة، بينما التحويلات البنكية خاصة إذا كانت خارج الحدود أنا أقدر تأخذ 3 أيام أو 4 أيام، يعني فيها نوع من البطء. فالحافز للشركات المالية اللي تتعامل فيها سرعة الترانزاكشنز، هذه من أهم الميزات اللي خلتها تسمح. وأكشلي ترى من خلال السنوات السابقة كثير من المواقع الإلكترونية كانت تقبل التعامل بالبيتكوين، وجت فترة وقفوها عشان ما كان لها تشريع واضح. يعني أتذكر إكسبيديا كان ممكن تشتري تذاكر طيران عن طريق البيتكوين من الموقع نفسه عن طريق استخدام محافظ في الولايات المتحدة. أيضا أمازون فترة من الفترات كان عندهم الفيتشر هذا، إنه أنا أقدر إذا كان عندي مبلغ في محفظة من المحافظ الموجودة في الولايات المتحدة إني أقدر أدفع فيها مبلغ المشتريات، وكانوا رابطينها بالمحفظة الأمريكية، لأنه لما تيجي تفتح المحفظة يطلب الجهة منك أو من المشترك الهوية، فكانت معروفة إنه الرقم المحفظة هذا والمبلغ اللي طالع من المحفظة هذه يتبع لأي شخص أو يتبع أي جهة. فهذا النوع من التحقق من الشخصية أغرى كثير من الجهات إنها تبدأ توفر هذه الخدمات وتقبل التعامل بالكريبتوكرنسي.
ممتاز. طيب دائما يرتبط ذكر عملة البيتكوين بالبلوكتشين، ياريت حضرتك تكلمنا عن علاقة البيتكوين بالبلوكتشين وإيش هو الفرق بينهم؟
طيب البلوكتشين هي الاسم التقنية أو المحرك لتقنيات العملات المشفرة اللي من ضمنها بيتكوين، وهذه واحدة من التقنيات اللي عرفت بالتطبيق قبل التقنية نفسها. يعني الناس عرفوا البيتكوين قبل ما يعرفوا إيش هو البلوكتشين، بس بعد ما صار في انتشار كبير في عملة البيتكوين والتعامل وصار في ارتفاعات كبيرة في الأسعار وشدت انتباه العالم، بدأ كثير من الباحثين والمهتمين في النظر وبحث عن التقنية المشغلة للبلوكتشين، فوصلوا إلى اسمه بلوكتشين. وهذه التقنية أو ما أعتبرها تقنية جديدة، بينما أعتبرها معمارية أو architecture أو protocol، لأنها مبنية على تقنيات قديمة أو أسس قديمة. أقدر ألخصها في 4 pillars. البلير الأساسي رقم 1 هو تقنية التشفير الكريبتوغرافي، الثاني هي الـ P2P network الشبكات النظيرة اللي هي أنا أتعامل بين جهازين كمبيوترين وجهاز حاسبين عاليين من غير وجود خادم مركزي، يسمىها P2P. عندنا الجيم ثيري ونظرية الألعاب، لأنه التعدين مبني بشكل كبير على المنافسة بين الجهات اللي تقوم بالتعدين عشان يأخذ الريورد. والديتا ستركتشر الرابع اللي هي قواعد البيانات المركزية أو دفتر الأستاذ المركزي.
جميل. طيب يا أستاذ بلال، كلنا سمعنا مؤخرا عن الجدل القائم في الانتخابات الأمريكية، من وجهة نظرك هل تعتقد أن التصويت القائم على تقنية البلوك تشين يمكن أن يحل هذا النزاع؟
صحيح، التصويت يمكن من أحد التطبيقات التي يحلها البلوك تشين بشكل طبيعي، بشكل يعني ناتشرال الاركيتكتشر والتصميم من شبكات البلوك تشين ممكن يحل مشكلة معقدة مثل مشكلة التصويت. يعني عشان أنا أستخدم تقنية البلوكتشين أو أحاول أن أحل مشكلة باستخدام بلوكتشين لازم يكون عندي يعني عدة خصائص للمشكلة هذه عشان يكون البلوكتشين أفكتيف فعال في حلها. فمثلا أنا يهمني أنه يكون عندي مجموعة كبيرة من المتعاملين، وهذا موجود في الانتخابات، يكون عندي نوع من عدم ثقة بين المتعاملين، أو أنه لازم كل واحد من المتعاملين لازم يكون عنده شك أن المتعامل الآخر كيف أقدر أنا أحصل منه على الإجراء الصحيح. وهذا اللي شفناه دحين في الانتخابات الأخيرة. النوع الثالث أو الخصائص الثالثة أنه يكون فيها سرية وشفافية في نفس الوقت. الشفافية في أنه أنا أعرف أنه الشخص أو الأشخاص قاموا بالتصويت، مثلا أنا كبلال، أنه أنا أي واحد ممكن يدخل يحط الاي دي حقي ولا رقم أي نوع من الاي دي الصورة الحكومة ويعرف أنه أنا صوت، بس في نفس الوقت يكون في أمان أنه ما يعرف أنا صوت لمين. ففيها نوع من الشفافية وفي نفس الوقت فيها نوع من من الأمان. ولازم أعرف في حاجة اسمها state of the transaction، إيش وضع transaction. اللي قلت إنه التصويت حقي مثلا الآن تم التصويت، هل تم مثلا التأكد من التصويت، هل تم حساب التصويت، فهذه كلها different stages في المعاملة نفسها وفي transaction نفسه. فمن المهم جدا إنه أعرف state كمان حق transaction. فإذا جمعنا كل هذه الخصائص نلاقي أنه حلول التصويت المبني على البلوكشين من أنسب المشاكل اللي ممكن أنا أوظف تقنيات البلوكشين لحلها.
ممتاز. طيب نرجع للبيتكوين، وحابين نسأل حضرتك عن أسباب الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين. دائما نسمع انه فلان استثمر وبعد اقل من سنه جمع ثروه طائله، فما هي مصداقيه مثل هذه الاخبار اللي نسمعها كل يوم؟ وهل فعلا قيمه البيتكوين عاليه للدرجه هذه؟ وايش اسباب الارتفاع في هذه القيمه؟
والله هي ارتفاع وانخفاض في نفس الوقت، يعني هي ما هي بس ارتفاع. بس لما نرجع يعني نقول مثلا انه البيتكوين في 2018 وصل ل 20000 دولار تقريبا، وبعدين رجع في مارس السنة هذه 2020 وصل إلى تقريبا 4500 دولار. فزي ما الناس يعني سووا ثروة، في ناس فقدوا ثروة. وهذا برضو يرجع على يعني الفولاتيليتي العالية وعدم استقرار الأسعار بشكل كبير في العملات المشفرة بشكل عام. طبعا لما نيجي نقول لك إنه بيتكوين وصل 20000 ورجع إلى 4500، هذا مع العلم إنه البيتكوين يمكن من أكثر العملات اللي تعتبر استقراراً في الأسعار. يعني في عملات ثانية تزيد يعني 200-300% وتنزل 200-300% في مو حتى في أيام، في لحظات. فهذه المخاطر فيه عالي جداً. بس نرجع ثاني مرة الأصل. في الورقة اللي أصدرها ساتوشي ناكاموتو قال أنا عشان أعتبر عملة ورقية عملة لازم يكون فيها خاصية اللي هي خاصية الندرة. أي حتى في التعاملات العادية عندنا أي معدن يكون نادر تزيد قيمته.
صحيح.
في السوق نتكلم على الذهب والفضة ولا المعادن الأخرى النادرة، فكل ما قلت كل ما زادت الندرة كل ما زادت السعر. فهو في البروتوكول الأساسي لبيتكوين أخذ في الاعتبار عامل الندرة وحدد إصدار البيتكوين ب 21 مليون عملة. وإحنا تقريبا الآن وصلنا 18.5 مليون بيتكوين تم إصدارها أوريدي، فالمتبقي تقريبا أقل من 3.5 مليون بيتكوين. وعشانها صارت عملة نادرة هذا بشكل مباشر يأثر على السعر. طبعا احنا نتكلم الان 10 سنوات او 11 سنه تم اصدار 18.5 مليون عمله، الباقي يعني تزيد في صعوبه الاصدار في صدور في صعوبه التعدين. يعني كل ما قلت العملات المتبقيه وعدد العملات المتبقيه كل ما زاد صعوبه التعدين. ومتوقع حسابيا انه اخر عمله اللي هي عمله رقم قريبا من 21 مليون، طبعا هي ما حتوصل 21 مليون، حتوصل 20.939 مليون وتسعات الى الاخير حسابيا في عام 2140. يعني still we have اكثر من 140 سنه 180 سنه عشان 3 مليون العمله الباقيه من البيتكوين يتم تعديلها.
كل هذا بسبب زياده الصعوبه. اللي حضرتك ذكرته.
صحيح، عشان ازدياد الصعوبة وزيادة، كل ما زادت الندرة وإفكتيفلي في الاقتصاد تزيد السعر، يزيد السعر. فهذا أحد الأسباب اللي خلت عملة البيتكوين بالذات يكون لها ارتفاعات كبيرة. طبعاً غير المضاربات، يعني ما نخفي إنه وجود إكسشينج كبير وفي مضاربات وفيها طلب يأثر بشكل كبير على ارتفاع وانخفاض أسعار العملات، وما تكون حقيقية الارتفاعات هذه إلا لما تشوفيها على لونج تيرم، ويكون لها عملة يعني يكون لها أساس للارتفاع هذا. والكريبتو كرنسي بشكل كبير قيمتها في الشبكة اللي يصدرها، فشبكة البيتكوين أو البلوكتشين الخاص بالبيتكوين النتورك افكت حقها كبير، لأنه عدد المساهمين في الشبكة هذه بالملايين، فكل ما زاد عدد المتعاملين في الشبكة كل ما زاد قيمة البلوكتشين، وبالتالي كل ما زيد قيمة العملة للبلوكتشين هذه اللي هي البيتكوين.
وصلنا لآخر سؤال معانا اليوم، وحابين نسأل حضرتك عن مستقبل العملات الرقمية، ويا ترى هل سينتهي عصر العملات الورقية التقليدية؟
هو تقريبا التعامل بالعملات الورقية بشكل كبير قل، يعني أنا ما أعرف متى آخر مرة يعني تعاملت بنقد، يعني أغلب حتى احنا اليوم بالعملات الرسمية مثل الريال والدولار احنا نتعامل بالمثيل الرقمي لها، سواء باستخدام ابل باي ولا جوجل باي ولا التقنيات الحديثة في الدفع. صحيح انها ما هي عملة ورقية بس هي تمثل او لها تمثيل الكتروني اللي يتعامل فيها، وصار نادر جدا التعامل بورقية، يعني ما اتوقع انه ينتهي تماما ولكن يقل بشكل كبير، يعني نادر ما نحصل انه في تعامل خاصة في الدول الحديثة. يعني
شكرا جزيلا يا أستاذ بلال، وفي نهاية حوارنا حول العملات الرقمية أتوجه بخالص الشكر للسيد بلال حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التحول الرقمي، الذي قدم لنا سيلا من المعلومات القيمة والمفيدة عن عالم العملات الرقمية، ولم يبخل علينا لا بوقته ولا بجهده لإجراء هذا الحوار الطيب. تحية طيبة لشخصكم الكريم، وشكرا لك.